الحمد لله رب العالمين،
صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. انتهينا في الدروس السابقة من بيان الدليل أو الدليلين على الحركة الجوهرية التي أو الأدلة التي طرحها المصنف، وإلا فهناك أدلة أخرى كما قلت أوصلها البعض إلى 21 دليل على الحركة الجوهرية. وتقدم أيضا دفع حجج الخصوم، وهي الإيراد الثالث الذي أورده المصنف على الدليل الأول. وتقدم كذلك لا ما تقدم بس هنا. ووصل الكلام إلى إشارات الفصل. في الحقيقة إن لمطلب ولمسألة الحركة الجوهرية ثمرات كبيرة جدا متعلقة بمباحث النفس وبمباحث المعاد بشكل أساسي، وأيضا بمباحث أخرى لها علاقة بالعالم الطبيعي ولها علاقة مثلا بالبرزخ وعالم المثال وأخرى ومطالب أخرى. يعني حتى أنه من ثمرات الحركة الجوهرية إثبات البرزخ برهانا بعد أن أنكره الشيخ الرئيس. على أي حال، ذكر المصنف في ختام هذا الفصل ثلاثة فروع للحركة الجوهرية أو ثلاث ثمرات. الثمرة الأولى أو الإشارة الأولى أو الفرع الأول هو بيان لنتيجة هذا الفصل، وهذه النتيجة مهمة جدا في تصوير أصل المطلب. فإننا بإثباتنا للحركة الجوهرية لا نثبت وجود موضوع ثابت تعرض عليه الحركة، بل نحن نثبت وجود فرد سيال للجوهر. فالجوهر عبارة عن ذاتها الحركة. من كل مقطع آني من مقاطع هذه الحركة ينتزع العقل ماهية ومفهوم من هذا الموضوع أو من هذا المتحرك. يعني إن نحن ننظر فنرى أن النطفة صارت علقة فمضغة فإنسانا، فنجد أن هنا مثلا ثلاثة أمور: نطفة، علقة، مضغة، إنسان، أربعة أمور. في الحقيقة بناء على الحركة الجوهرية ما في أربعة أمور في المتن الخارجي في الواقع، بل هناك أمر واحد سيال من مقطع من مقاطعه ننتزع أنه نطفة فنحمل عليه أنه نطفة، لأن النطفة هي بشرط لا عن العلقة. يعني نطفة بحدها، انقلبت فصارت علقة بحدها، انقلبت فصارت مضغة بحدها، بل هناك فرد واحد سيال تتوارد عليه هذه الصور فينتزع ويأخذ العقل بالتحليل ماهيات متكثرة، ولكن في الخارج هناك وجود حقيقته أنه تدرجي حقيقته. وبالتالي فإن الواقع في الخارج هو ما يسمى باللبس بعد اللبس، يعني حركة، طبعا هذا بده يتبين أكثر بالثمرتين، هناك حركة أو هناك أمر حقيقته التدرج. هذه كتير بكم تتصوروها دائما رح يخونكم التصور، يعني حقيقته التدرج، ومن كل مقطع وآن ننتزع ما هي نوعية، ما هي أو فرد ننتزع من كل هذه المرحلة. قال: ويتفرع على ما تقدم أولا أن الصور الطبيعية المتبدلة صورة بعد صورة على المادة بالحقيقة صورة جوهرية واحدة. ما عندي تكثر، عندي شيء واحد متصل سيال حقيقته أنه واحد متصل سيال، يعني له وحدة شخصية، له وحدة حقيقية، مش عم ركب، مش عم حط مثلا مش عم حط مثلا حجر برجع عم شيله وحط حجر محله شيله وحط حجر بداله يعني بشكل ثالث مثلا مش هيك الحركة مش عم شيل النطفة وحط علقة شيل العلقة وحط مضغة هناك شيء واحد جوهر واحد ذاته أنه متدرج ذاته أنه سيال من كل مقطع من مقاطع هذه الحركة بناخذ ما هي بناخذ ما هي بناخذ ما هي تجري على يعني صورة جوهرية واحدة سيالة تجري على المادة وينتزع من كل حد من حدودها مفهوم مغاير لما ينتزع من غيره في كل آن في كل آن في كل حد يعني في كل آن في كل طرف ننتزع مثلا الآن هو نطفة ولكن هو لم يقف على النطفة ولا لحظة وقف ولا آن وقف هو عين التدرج حقيقته أنه متحرك ولكن أنا انتزعت الثابت لإسم نطفة أنا انتزعت المضغة أنا انتزعت العلق وإلا فهو عين السيلان هو أمر واحد متدرج أمر يعني مثلا أنت بتراقب بتشوف التفاحة على الشجرة بتلاقي لونها أخضر بتغيب لك كم يوم ترجع تلاقيها أحمر هي من لما أنت تركتها لحتى رجعت هي تجري تجري ماشي تجري ومش أنها تجري على موضوع ثابت هي الجريان أنا جوهر عرفت كيف ولكن أنت اللي عدم قدرتك على إذا صح التعبير عندك قدرة على الإحاطة محدودة فبتشوف لون واحد اسمه أحمر لون واحد اسمه أصفر ولكن هو عين التدرج والسيلان لا يثبت في آن هو ما في قرار ما في قرار هو عين المرور عين التغير عين التبدل لا يثبت موج هو عين التبدل جريان كالنهر الجاري لا يثبت في آن إذا صح التعبير ولكن أنت انتزعت وإلا مثلا إذا أعطيك مثل أبسط اللون أنت بتشوف لون أصفر صار لون أحمر طب تعال اللون الأصفر فتلي ما في تدرجات في تدرجات لنفترض اللون الأحمر هلأ اكتشفنا لإله خمس تدرجات إذا اللون الأصفر بتقول أنت ما عاش بتقول أصفر صار أحمر بتقول أصفر من الدرجة الأولى أصفر من الدرجة الثانية أصفر من الدرجة الثالثة بعد أكتر فوت بتلاقي الدرجة الأولى من الأصفر إلا تدرجات بتقول الدرجة الأولى من الدرجة الأولى من الأصفر درجة الثانية من الدرجة الأولى من الأصفر تدرجات بتروح للدرجة الأولى من الدرجة الأولى بتلاقي إلى تدرجات وهكذا لا إلى نهاية يعني وهكذا لا إلى نهاية يعني لا تقف عند نقطة يثبت على لون تقول هو واقعا ثابت باللحظة 0.00001 ثانية ما في 0.00001 ثانية هو ثابت هو عين الجريان لاحظت كيف؟ أما تدرجات اللون الأصفر وتدرجات الدرجة الأولى من اللون الأصفر وتدرجات الدرجة الأولى من الدرجة الأولى من اللون الأصفر هي انتزاعات ما هي بس نحن عم ننتزعها لأنه ما قادرين نخوض بهالتدرج بهالصخب الوجود الموجود بهالتدفق الوجود الموجود الوجود يتدفق هو عين التدفق ما في ثبات لكن انت بتحيط انا هلا احطت باللون الاصفر احطت بالدرجه الاولى احطت بالدرجه الثانيه ولكن انت احطت بحد يعني في حركتها عند هذا الحد شفت الدرجه الاولى ولكن هو عين التدرج فلما نقول الجوهر هو في حركه ما عم نحكي بس هلا انا عم شبه لكم باللون بس انا عم نحكي حقيقه الجوهر هو في حركه ذاته في حركه ذاته في حركه طيب قسموا الحركة الجوهرية إلى حركة اشتدادية وحركة غير اشتدادية وبتعبير آخر الحركة الاشتدادية هي الحركة الجوهرية الطولية في مراتب الوجود الطولية إذا صح التعبير مثل ما حكينا بالوحدة بوحدة الوجود مثل ما حكينا بوحدة الوجود إلنا في مراتب عرضية وفي مراتب طولية كذلك الأمر ممكن الجوهر يتبدل عرضاً ممكن يتبدل طولا بالحركة الجوهرية يعني الوجود برمته في حركة وجود المادة الطبيعي المادة الطبيعي ليش المادة الطبيعي لأنه الحركة بدها قوة القوة بدها مادة في في حركة طولية. كيف الحركة الطولية؟ الانتقال مثلا من 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 نمو إلى نمو أزيد. لما نقول طولية يعني اشتداد، يعني من الكم من النقص إلى الكمال، يعني ازدياد، اشتداد، اكتمال، استكمال. هذه الحركة الطولية الاشتدادية. مثل إنه مثلا طفل كان وزنه 5 كيلوغرام صار وزنه 10 كيلوغرام، هذه حركة اشتدادية في الجوهر. ليش حركة اشتدادية؟ لأنه في العلاقة بين الغاية والمبدأ، إذا صح التعبير، هي علاقة شو؟ كمال ونقص، اشتداد. ولكن هناك أيضا حركة جوهرية عرضية. حركة الجوهرية العرضية مثلا كالانتقال من لون إلى لون. ما بتقول اللون الأحمر أكمل من اللون الأصفر، بتقول أنت والله اللون الأحمر هو اللون الأحمر هو نوع آخر، نوع آخر في العرض. يعني كيف أنت عندك أنواع طولية، عندك أنواع عرضية. اللون الأحمر واللون الأصفر مش بطول بعض، بعرض بعض. فالانتقال الجوهري من اللون الأصفر إلى اللون الأحمر هو انتقال عرضي غير اشتدادي، انتقال عرضي غير اشتدادي. هلا هون في نقطة، البعض قال لا كل الحركة الجوهرية اشتدادية، بعض قال هيك، ولكن ما بدنا نفوت بهذا النقاش. البعض قال لا كل الحركات اشتدادية وطولية ومن الضعف إلى القوة، يعني ومن من النقص إلى الكمال. ولكن هون مش كلامنا، نحن عم نحكي بناء على مراتب الوجود العرضي، مراتب الوجود الطولي في عالم الطبيعة. عندنا طول وعرض بعالم الطبيعة. المراتب الطولية هي كالازدياد في النمو مثلا، ففي عندنا حركة جوهرية اشتدادية. المراتب العرضية كالانتقال من نوع إلى نوع، كان هذا فرد من أفراد النوع اللون الأصفر صار فرد من أفراد اللون الأحمر، ففي انتقال جوهري بالحركة من لون إلى نوع. هذه بسموها حركة غير اشتدادية. وأهم مثال للحركة الاشتدادية أو من أهم أمثلة الحركة الاشتدادية هي الحركة الاشتدادية في النفس، يعني في 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 مسير الإنسان، حيث ينتقل الإنسان من الجسمانية إلى النفس النباتية حتى يصبح عنده مثلا نفس حيوانية ثم إنسانية. يعني هو يكتمل يستكمل، بيكون هو فقط عنده مثلا، لم يكن عالما صار عالما، تحرك نحو العلم بالحركة الجوهرية. لأنه قلنا الحركة حتى بالأعراض ترجع إلى الحركة الجوهرية. فهو اتسعت نفسه، اتسع وجوده بالحركة الجوهرية، ولكن اتساع مش بالعرض، هو اتساع طولي، يعني ازداد علمه، صار عنده نوع من الازدياد. قال هذا في تبدل الصور الطبيعية بعضها، تبدل الصور الطبيعية بعضها من بعض. وهناك حركة اشتدادية جوهرية أخرى، وهي حركة المادة الأولى إلى الطبيعية ثم النباتية ثم الحيوانية ثم الإنسانية. هذه الحركة الاشتدادية عطى مثال فيها الإنسان، النفس الإنسانية كيف عم تتطور بعالم الطبيعة. هذه الحركة الاشتدادية في مقابل الحركة الطبيعية التي هي انتقال من نوع إلى نوع بالحركة مش بالكون والفساد. المشاء كيف فسروا تبدل مثلا إذا أنت عندك ماء يتبدل لبخار، هي تبدل عرضي ولا طولي؟ ماء يتبدل لبخار، إذا مش استكمال، تبدل عرضي من نوع لنوع، من نوع لنوع. بقول المشاء هذا كونه فساد، يعني مش حركة جوهرية. شو يعني كونه فساد؟ يعني فسدت الصورة المائية ووجدت دفعة الصورة البخارية. لأن الحركة الطولية يكون المرتبة التالية هي أكمل من المرتبة السابقة. شو يعني أكمل؟ يعني هي تحتوي على كمالات المرتبة الدنيا وزيادة. الحركة الاشتدادية هي حركة الشيء من الناقص إلى الكامل. شو يعني من الناقص إلى الكامل؟ بحيث يكون في الكامل، في مرتبة الكامل، محيطا بمراتب الناقص وزيادة على نحو الاشتداد وزيادة. أما الانتقال من صورة إلى صورة، الشيخ الرئيس فسر بالكون والفساد، بالكون والفساد. أما الصدر المتألهين قال كل حركة جوهرية، ما في كون وفساد، ما في في دفعة وفي آن ينتقل من الماء إلى البخار، ولهذا كله تدرج، وفي تدرج اشتدادي. التدرج الاشتدادي مثال الإنسان. يعني أنت عندما ولدت كنت في مرتبة من المراتب وبدأت بالسير. طبعا بدأت هذه وأنت بدأت قبل يعني. بدأت عندما كان الإنسان نطفة يعني. بدأت في السير. عندما بدأ الطفل في السير يتسع وجوده، كان جسما لديه الكمالات الجسمانية، فاشتد وجوده بفعل الحركة الجوهرية الاشتدادية، فصار له كمالات الحيوان، كان عنده كمال النبات. ما هو كمال النبات؟ النمو. بتلاقي الطفل بالبداية بس هو جسم نامن، مش متحرك بالإرادة يعني، جسم نامن بالحركة الجوهرية يشتد فيصبح حيوانا. يعني يصبح حيوانا يعني يصبح جسم نامي، هذه النفس النباتية لديه كمالات النبات، متحرك بالإرادة كمال الحيوان. يتطور طور فوق طور، بيصير عنده شو؟ بيصير عنده مثلا النفس الإنسانية الناطقة، فبيصير جسم نام متحرك بالإرادة ناطق. لما كان ناطق مش فقط كمال النبات ولا فقط كمال الحيوان، بل اشتد. اشتد يعني هو استكمل، أخذ الكمال ومشي معه، اتسع وجوده، وجوده يتسع يتسع يتسع. فإذا الوجود هو اتساع، أو الحركة الاشتدادية هي اتساع في السعة الوجودية. أنت عندك اتساع بالسعة الوجودية، هذه السعة الوجودية تتسع بفعل الحركة الجوهرية، سواء أكانت في حركة إرادية أو طبيعية. يعني أنت إذا طلعت يوم من الأيام نظرة حرام، ها، هذه النظرة المحرمة هي بناء على الحركة الجوهرية شكلت نفسك، مش فاتت من هون وهي عرض بالنسبة لك بتشيلها، لا، هي صارت ذاتك بالنظرة المحرمة. بالنظرة المحرمة أنت تشكلت، وجودك انصبغ فيها، وجودك انصبغ فيها. وكذلك الأمر، وبالمقابل التقوى مثلا، الحركات الإرادية اللي فيها تقوى، غض البصر اللي فيها مثلا، غض السمع اللي فيها غض اليد وعن الغصب وغيره، فهذه الأمور هي حركات، ولكن هي تشكل النفس بناء على الحركة الجوهرية، تشكل النفس بناء على الحركة الجوهرية. فمنتهى الإنسان، معاده، معاد الإنسان منتهى هو حصيلة كل هذه الحركة. يعني أنت بحركة حركة حركة، معاد الإنسان هو حركته. إن بعض الناس يحشر يوم القيامة على صور تحسن، وعندها صور القردة والقردة والخنازير، مثل ما بعض الروايات، مش لأنه دفعة صار، لا، هو ذاته أنه لاهن، حقيقة اللهو هي صورة القرد. يعني القرد هو حيوان لاهن إذا صح التعبير. فالذي شكل نفسه باللهو يحشر على هيئة القرد، لأن شيئية الشيء بصورته لا بمادته. صورته أنه لاهن، صورته أنه شهوة، فيحشر على هيئة الخنزير مثلا أو البقر أو هيئته الشهوة. عرفت كيف؟ هو حقيقته النار، لأن النار شو صفتها؟ كل ما زتيت لها شي بتبلعه. فالإنسان الذي يراكم الشهوة بتصير حقيقته النار، لأن النار هي كل ما يأكل شي بده أكتر، هل من مزيد؟ حقيقته هل من مزيد؟ حقيقة الإنسان هل من مزيد؟ عنده مال بيقول لك هل من مزيد، عنده جاه بيقول لك هل من مزيد، عنده أرض بيقول لك هل من مزيد، حقيقته هل من مزيد؟ يعني حقيقته النار. عرفت كيف؟ فهو لما يحشر ما بيتفاجأ، هو النار، هذا معاده، هذه هويته بناء على الحركة الجوهرية، هو صار نارا، هو صار نارا، لأنه حقيقته هل من مزيد. هل امتلأت؟ هل من مزيد. بيقول له هل امتلأت بالشبع؟ بيقول لك لا، هل من مزيد. بيقول له هل امتلأت بحب المال؟ بيقول لك لا، هل من مزيد. بيقول له هل امتلأت من الانتقام من اللي أخطأ لك يوم من الأيام؟ بيقول لك لا، هل من مزيد، بدي أقتل. عرفت كيف؟ حقيقته هل من مزيد، هل من مزيد، هل من مزيد. هذه النار حقيقته هل من مزيد، فيحشر ناريا، لأنه هذه حركته الجوهرية، هي منتهى. فهو في سير وصيرورة يعني هو يسير ويصير، سيره صيرورته، وإلى الله تصير الأمور وإلى الله تسير يعني حتى الأمور. هذه هي حقيقة الحركة الجوهرية. شوفوا قديش ثمار المعاد الجسماني قائم عليها، تجسم الأعمال قائم عليها، تجسم الأعمال. فلما الإنسان يحشر فيرى عمله حاضرا محضرا، فهذه حقيقة تجسم الأعمال. يرى الكبر، يرى، مش يراه يعني إنه هي مشهد، مش هي مش ساينس فيكشن، هي يعني يوم القيامة مش والله فيلم خيال علمي يوم القيامة مثل ما البعض بيتصور إنه يوم أو بال أو مثلا بالقبر العقرب وغير العقرب وكذا. ها مش فيلم، مش فيلم. هذا تمثل الحقائق بناء على الحركة الجوهرية للنفس، بناء على الحركة الجوهرية للنفس. هيك بصير الإنسان، هذه حقيقته، أن يصبح هو بناء، هو ثمرة، يعني أنت الثمرة. كيف إنه الماء والغذاء هو يتحرك جوهريا فيصبح تفاحا بالثمر، يعني هو الثمرة. الإنسان حقيقته عمله، حقيقته عمله، حقيقته سلوكه، لأن السلوك هو هذه الحركة. حقيقته النظر، أنت نظرك، من أنت؟ أنت النظر، أنت الفعل، أنت فعلك. لاحظت؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيكم، شو بتقول الآية؟ سوف يرى، يرى، يعني أنت سعيكم سيرى، لأن سعيكم بناء على الحركة الجوهرية هو مشكل ذاته. أنت صدقة السر، أنت صدقة السر، يعني أنت تصدقت صدقة السر، أنت صدقة السر، أنت بتشوفها لصدقة السر. قراءة القرآن بتشوفها أنت قراءة القرآن، بتصير أنت هذا الشيء. عرفت؟ أنت، هم مش بتقول الآية القرآنية هم درجات عند الله، مش هم ذوو درجات عند الله، مش أصحاب الدرجة، هم الدرجة. لاحظوا، هم الدرجة، أي القرآنية بتقول هم درجاتهم، مش هم أصحاب الدرجات من عبيهم، هم درجاتهم. لاحظت كيف؟ يعني المرتبة أنت، وأنت المرتبة بناء على هذا التشكل بالحركة الجوهرية. فبالتالي هذه ثمار الحركة الجوهرية، نفسر فيها يا ما شاء الله يعني من النصوص، ونفهم منظومة الدين أكثر بناء على هذه الحركة الجوهرية. صر أنت الدرجة، أنت المرتبة، حقيقتك يعني ما وصلت إليه هي حقيقتك، عشان هيك لا تنسلخ عنها. يعني لما يقولوا المنافقين للمؤمنين يوم القيامة انظرونا نقتبس من نوركم، شو بيقولوا للمؤمنين؟ ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هون خلاص خلص زمن الحركة، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هونيك بتاخد النور، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. يعني مش هذا البناء النفسي. عرفت كيف؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. تقول الآية اقرأ كتابك، شو كتابك؟ مش براتك أنت، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. نفسك هي حسيبك، هي التي تحسبك، هي التي تنطق، تشهد عليهم أرجلهم وأيديهم وجلودهم، تشهد. يعني كيف تشهد؟ لأنه هي ثمرة الحركة الجوهرية. إذا شفت إنسان أنت يده تنبئك عنه، عينه تنبئك عنه، ما ضروري يحكي. نحن بعالم الدنيا نعيش في ظل الستار، بتلاقي أجمل واحد بالعالم يمكن هو أكثر واحد كافر بالعالم، مش مشكلة، ممكن. بس هونيك ما في شيء، يوم تبلى السرائر تظهر السرائر، هونيك الحقائق هي التي تظهر نتاج الحركة الجوهرية اللي عم نحكيها. فصلنا كتير. ممتاز، هذا ظهور يعني صح. لا، ما في حركة جوهرية هناك، هذا بحث تاني، يعني هذا البحث بحث التوبة. طب أنا أخطأت، الشفاعة، لا أعطيك جواب بسيط جدا وتأمل فيه. كل ما تراه في يوم القيامة وتسمع عنه يوم القيامة هو ظهور ما كان في الدنيا، هو ظهور ما كان في الدنيا. يوم القيامة هي ظهور ما كان في الدنيا. يعني الشفاعة مثلا، أعطت مثال الشفاعة، الشفاعة هي باطن الشريعة، الشفاعة باطن الشريعة، فمن قطع علاقته بالشريعة في الدنيا لم ينل الشفاعة، لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة، لا يعني من يقطع علاقته بالأولياء عليهم السلام وبالأئمة الهدى بأئمة الهدى عليهم السلام لا تناله الشفاعة، لأن الشفاعة باطن الشريعة، باطن الشريعة، مش هيك علاقة الدنيا بالآخرة انقطاع، باطن الشريعة، الشفاعة باطن الشريعة، وكل ما تراه في هذه الدنيا له حقيقة وباطن يظهر يوم القيامة، لأنه يوم القيامة هو يوم تبلى السرائر، سرائر مش سرائر النفس فقط، سرائر الوجود يعني كل السرائر. الثمرة الثانية أو الفرع الثاني من فروع الحركة الجوهرية أن الحركة تقع في جميع الأعراض، لأن الأعراض تابعة في وجودها للجوهر، فإن كان الجوهر متحركا فجميع الأعراض متحركة. وقد تقدم أن وما تقدم من وقوع الحركة في المقولات الأربعة، الأين والوضع والكم والكيف، إنما هي حركات ثانية، يعني الحركة الأولى للأعراض تابعة لحركة الجوهر، فكل الأعراض متحركة بحركة الجوهر، ولكن إذا نظرنا إلى الحركات الثانية نجد أن مضافا إلى حركة الجوهر التي يتبعها حركة الأعراض هناك حركة أينية وكيفية وكمية ووضعية، يعني حركة ثانية تابعة، يعني مثل كأنك أنت قاعد بسفينة وعم تمشي، أنت عم تمشي، هذه حركة أينية ولكن السفينة عم تمشي، فأنت تمشي بتبع السفينة وتمشي بمشيك الخاص، هذه حركات أولى وحركات ثانية. قال وثانيا أن الجوهر المتحرك في جوهره متحرك بجميع أعراضه، لما سمعت من حديث كون وجود الأعراض من مراتب وجود الجوهر الموضوع لها بالمرحلة الثالثة وآنفا، ولازم ذلك كون حركة الجوهر في المقولات الأربع أو الثلاث بناء على إرجاع الأين للوضع أو الثلاث من قبيل الحركة في الحركة، وعلى هذا ينبغي أن تسمى هذه الحركات الأربع أو الثلاث حركات ثانية، يعني أنت تتحرك جوهريا حتى لو ما تحركش، ما انتقلتش من مكان لمكان، أنت بقيت كل عمرك قاعد، هي حركة جوهرية فتتحرك كل أعراضك، فمقولة الأين تعيتك تغيرت لأنه جوهرك تغير، فإذا جوهرك تغير تغيرت الهيئة التي بينك وبين المكان، فتغيرت الهيئة، بس إذا أنت تحركت بصير في حركة جوهرية وحركة أينية. وما لمطلق الأعراض من الحركة بتبع الجوهر لا بعرضه حركات أولى. وثالثا، هذه الثمرة الثالثة أيضا من ثمرات المهم، الثمرة هذه تقول إن العالم الجسماني برمته، يعني تارة ننظر إلى شخص ما، فرد ما، زيد، نقول عليه حركة جوهرية، ينتقل بالحركة الجوهرية من صورة إلى صورة، من صورة منتزعة إلى صورة منتزعة، وإلا هي فرد واحد سيال. يقول أيضا إذا نظرنا إلى العالم الجسماني برمته نجد أن هذا العالم الجسماني لمكان وجود وحدة خاصة له، وهذا تقدم أن العالم له وحدة، العالم الطبيعي له وحدة تابعة لوحدة المادة ووحدة الجسمية فيه، أيضا في حركة جوهرية، يعني كل العالم في حركة جوهرية، كل العالم في حركة جوهرية، هذا العالم في حركة جوهرية من القوة إلى الفعل، يعني تنظر إلى العالم ككتلة وحدة إذا صح التعبير، وترى هذا العالم من القوة إلى الفعل بحكم وحدة الجسمية والموضوع فيه والمادة فيه، فهو حركة من القوة إلى الفعل، فالعالم برمته، العالم الجسماني برمته يتحرك من القوة إلى الفعل، يعني حتى ينتهي إلى الفعلية المحضة. فشو بتصير الحركة العالم الجسماني؟ يعني العالم الجسماني يسير، ما عادش عم نحكي عن زيد وبكر، عم نحكي عن العالم كل، يسير بحركة جوهرية من القوة إلى الفعل، يعني كل العالم الجسماني ينتقل إلى فعليته. شو فعلية العالم الجسماني؟ أن يكتسي بصورة نهائية لسيره وهي صورة أن يكون فعليا يعني يصبح آخرة يصبح برزخا يوم تبدل الأرض غير الأرض. فإذا هذه حركة أيضا للعالم الجسماني لك شعبر. قال وثالثا أن العالم الجسماني بمادته الواحدة حقيقة واحدة. هذا تقدمها لما كنا عم نحكي عن الميد وإن الميد لا تتكثر لأنه إذا تكثرت بدها شكل يميزها، إذا صار إلى شكل ما عاد صارت مادة قابلية محضة. بالمرحلة السادسة مرق معنا حقيقة واحدة سيالة متحركة بجميع جواهرها وأعراضها. هاني إجا الخطاب العرفاني، قافلة واحدة إلى غاية ثابتة لها الفعلية المحضة. يعني يوم القيامة هو شو؟ هو منتهى سير العالم. يوم القيامة مش رن الجرس قامت القيامة، يوم القيامة هو منتهى السير، أي سير العالم برمته منتهى السير. وإلا لكل شخص له ومنتهى سيرك الخاص قيامتك الخاصة. من مات فقد قامت قيامته بالرواية، من مات فقد قامت قيامته. ولكن في القيامة الكبرى هذه إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، وإذا 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 الجبال سيرت، كل هذا القيامة الكبرى. القيامة الكبرى قيامة العالم. وهون أنت صرت تعرف من فتح لك باب لا تعرف. طيب بس تقوم لقيامة شو بصير بالأرض؟ شو بصير؟ بيرجع بصير في مشهد فيلم جديد؟ لا، القيامة الكبرى هلأ نحن نسير إلى الفعلية، هذه الفعلية المحضة سير العالم الجسماني برمته. وما بديش افتح البحث بالنسبة لهالنقطة، بهمني بس اثبت يعني اللي ذكر المصنف، العالم الجسماني واحد وثبتت الحركة الجوهرية، فهو فهذا الجوهر الواحد اللي هو يمثل العالم الجسماني في حركة جوهرية. إلى أين؟ إلى الفعلية المحضة، اللي هي لأنه هي الحركة الجوهرية من القوة إلى الفعل. طالما في قوة في حركة، متى تنتهي حركة العالم الجسماني؟ ما عاش في قوة، تقوم القيامة بهالما. جيد، هذا تمام الكلام في الفصل الحادي عشر. طبعا هذا البحث يا إخوان لا ينتهي هنا، بحث بالحركة الجوهرية هذا فصل. يعني نحن هلأ بداية الحكمة مثل الحلقة الأولى بالأصول، بداية الحكمة للفلسفة مثل الحلقة الأولى بالأصول، فبالتالي هالقد هو المقدار المسموح به يعني للمتن. الفصل الثاني عشر هو في الحقيقة فصل للإجابة عن إشكال تقدم في الفصل ما قبل السابق. فقد تقدم سابقا أن المشاء ذهبوا إلى استحالة وجود الحركة في الجوهر لعدم تحقق ركن من أركان الحركة وهي وحدة الموضوع وثبات الموضوع وبقاء الموضوع. فقد تقدم أنه من أركان الحركة الموضوع، من دون وحدة الموضوع وبقاء الموضوع وثبات الموضوع لا معنى للتبدل التدريجي من القوة إلى الفعل. جاء المصنف تبعا للحكماء في هذا الفصل ليجيب عن هذا الإشكال. جيد، أثبتتم الحركة الجوهرية، ولكن أين موضوع هذه الحركة؟ أين موضوع هذه الحركة؟ أنتم تقولون بأن هذه حركة في الجوهر، يعني تبدل الموضوع، تبدل الجوهر، بل صار الجوهر هو المسافة، هو المقولة السيالة، أين الموضوع؟ هنا يأتي المصنف ليجيب عن هذا الإشكال. في صدد الجواب عن هذا الإشكال يطرح أولا المصنف الجواب اللي ذكره بعض أعلام الحكم المتعالية، لأن موضوع الحركة هو المادة الأولى، وهذا موضوع الحركة الجوهرية مادة أولى ينسجم مع الحركة الجوهرية كما سيأتي. ويأتي ويعني ويقول إن هذا الكلام أيضا ينسجم مع ما قاله المشاء، ولكن بتصوير آخر بإدخال عنصر الحركة الجوهرية. يعني المشاء هون ركزوا معي، المشاء كيف فسروا علاقة المادة بالصورة؟ هذا بالمرحلة السادسة معنا لما بتذكروا إنه المادة لا تنفك عن الصورة والصورة لا تنفك عن المادة، مرق معنا فاصل أن المادة والصورة كل واحدة منهما تحتاج للأخرى على وجه غير دائر. إذا بتذكر على وجه غير دائر كيف فسرناها؟ إنه المادة تحتاج إلى الصورة والصورة تحتاج إلى المادة، ما صار دور. بلك على وجه غير دائر، بلك المادة مبهمة في تحصلها ووجودها في الخارج تحتاج إلى الصورة، ومن هذا الباب صارت الصورة شريكة العلة، مرق معنا هالمصطلح. والصورة في تشخصها تحتاج إلى المادة، لأنه أنت لازم يكون في حامل لهذه الصورة في عالم الطبيعة صورة ما. ولذلك يقال إن المادة تحمل صورة ما، فالمادة هي لا تتحصل، لأنه المادة قوة محضة قابلية، حتى تتحصل في الوجود المادي لابد من صورة، ولكن لا مش لابد من صورة شخصية، لابد من صورة ما. وفسر المشاء مثل السقف على أعمدة. كيف إنه نحن عندنا سقف؟ كأنه تخيلوا معي مشهد عم يروح عمود ويجي عمود بشكل سريع جدا، بشكل إنه ما عم يوقع العمود، يعني إنه باللحظة اللي بروح العمود بيجي عمود تاني، كالسقف والأعمدة المتبدلة يعني. فبقول لك الهيولة كالسقف، والصور المتعاقبة هي كالأعمدة الحافظة للسقف، ولكن السقف لا يحتاج إلى هذا العمود، يحتاج إلى شو؟ إلى عمود ما. فتحصل السقف مفتقر إلى عمود ما، ولكن هذا العمود لابد له من السقف، فما عاش في دور. تشخص الصورة محتاج إلى المادة، وتحصل المادة محتاج إلى صورة ما. هذا مرق تفصيلا هذا الفصل. فشو بيقوله هن بقول العلامة، بقول المشاء هيك ذهبوا إلى علاقة الصورة بالمادة. فنحن نقول هذا الأمر نقبله، ولكن ماذا نأخذ منه؟ نقول إن موضوع الحركة الجوهرية على ما ذكره مثلا صاحب المنظومة، موضوع الحركة الجوهرية هو الهيولة. كثير المسألة دقيقة. المادة الأولى، هذه المادة الأولى التي يتعاقب عليها صور متعددة، صور متعددة، هذه الصور المتعددة هي بمثابة ما ننتزعه في كل آن من آنات الحركة الجوهرية مثل ما قلنا من شوي. فإذا يوجد في الخارج هيولة تتلبس بفعلية ثم ففعلية ففعلية ففعلية. فأنا الموضوع، ولكن هذه الحركة، هذه المادة الأولى هي موضوع للحركة الجوهرية، ولكن هذا الموضوع منسجم مع تبدل الصور في كل آن. فأجد أن الهيولة هي موضوع الحركة الجوهرية، وينسجم هذا مع تبدل الجواهر. فأنا بالحركة الجوهرية عم بثبت تبدل الصور النوعية، عم تيجي صورة محل صورة محل صورة محل صورة. طب عم قول تيجي صورة محل صورة والهيولة ثابتة، ثابتة في هذه الحركة، وكأن الهيولة هي حاملة الصور المتدرجة، حاملة الصور المتدرجة. طيب هاني في مطلب يا أخوان وكنت التفتوا له مهم جدا. هذا الكلام بينسجم عشو؟ خذوا هذه النقطة سجلوها عندكم ملاحظة ورجعوا للشيء السابق أنا حكيته. تتذكروا لما حكينا أنه هذا المطلب معتمد على شيء سابق، يعني بمفتر كان حطوا مبادئ المسألة ولكن مش مشكلة. تتذكروا لما حكينا نحن عن علاقة الفصل بالجنس وسحبناها لعلاقة المادة بالصورة، وقلنا بقول العلامي ومن هنا يتبين أن المادة والصورة هما مركبان تركيبا اتحاديا، وقلنا أن العلاقة بين المادة والصورة تركيب اتحادي، لأن الجنس هو عين النوع مبهما والفصل هو عين النوع محصلا، فهني عين بعض التركيب بيناتهم اتحادي ما عم ضم شيء لا شيء. وهنيك قلت لكم أن المشاء شو بقول العلاقة بين المادة والصورة؟ تركيب انضمامي. طيب هذه المسألة أن بناء على الحكمة المتعالية أن العلاقة بين المادة والصورة تركيب اتحادي، شو يعني؟ يعني أنا عندي واقعية وحدة في الخارج في بينات تركيب اتحادي، هذه الواقعية الواحدة ذات مراتب، ذات مراتب. يعني إن الهيولة علاقتها بالصورة أن مش جبت الصورة وضميتها للهيولة بناء على التصوير المشائي، لا، في شيء واحد مرتبة منه هي القابلية ومرتبة منه هي الفعلية، مرتبة منه هي الهيولة ومرتبة منه هي الصورة. بناء على التركيب الاتحادي الجوهر هو جوهر سيال واحد ولكن له فعليات متعددة بفعل الحركة الجوهرية، فعلية بعد فعلية، ولكن هو جوهر واحد، ولكن مش جوهر واحد ثابت، جوهر واحد سيال، سيالان باعتبار شو؟ باعتبار الصور المتعددة. فموضوع، فذهبوا إلى أن موضوع الحركة الجوهرية هي المادة الأولى والجوهر، يعني بصير أنت عندك مادة أولى مع صورة، ماشي الحال؟ بعدين أنت عندك المادة مع الصورة الأخرى، صح؟ أنت الصورة حصلت المادة، ولكن المادة المبهمة، المادة المبهمة، لأنه حقيقة المادة الإبهام، المادة المبهمة التي يتعاقب عليها الصور المتعددة هي موضوع الحركة الجوهرية. هذا اللي ذكره. إجا العلامة الطباطبائي قال له على الرأس والعين، بس أنا عندي شيء جديد وكلام الله صدره يريده. شو كلامك الجديد؟ بيقول أصلاً ركنية الموضوع للحركة في الحركة الجوهرية لا نحتاجه. يعني أنتوا جيتوا بين مزدوجين أكلتوا لنا رأسنا إنه لكل حركة لابد من موضوع، وثبتوها ومشيتوا عليها وطالبتونا. نحن هلأ بنرجع لورا بنقول لكم لا، مش لابد لكل حركة من موضوع، الحركة الجوهرية لا تحتاج إلى موضوع، ثابت باق، موضوع ثابت باقي مش بحاجة لإله. لاش يا أيها العلامة؟ بيقول لك العلامة الطباطبائي، بيقول لك دقيق ومنحمع، كل اللي رح نذكره معتمد على السابق. بيقول لك ارجعوا قلوا لي ليش بدنا موضوع لكل حركة. فسروا الموضوع بتفسيرات، العلامة ذكر تفسيران. التفسير الأول بأنه الموضوع لأجل أن يحفظ وحدة الحركة. أنت عندك تصرم، ينقضي جزء يأتي جزء، ينقضي جزء يأتي جزء من الحركة، وفي نفس الوقت تقول هذه حركة واحدة من الأصفر إلى الأحمر. هذه الوحدة كيف تنحفظ الوحدة إذا كانت الحركة هي التصرم؟ إذا نظرت للحركة ما بتلاقي في وحدة اتصالية للحركة، لأن الحركة ينقضي منها جزء ثم يأتي منها جزء آخر، فهي في الحقيقة ما في وحدة. لحتى يجي الجزء الثاني بده يروح الجزء الأول، فالحركة ما فيها وحدة، فلابد من موضوع تتوارد عليه التصرمات يكون هذا هو حافظ الوحدة. هذا هو دليلنا على ضرورة الموضوع. طب شو دليلكم الثاني؟ بقولوا دليلنا الثاني أن الحركة وجودها تبعي، يعني ما بتقول حركة، بتقول هناك حركة لمتحركة. فما فيك تقول لي أنت ما في موضوع لأنه الحركة وجود ناعت لشيء آخر. ما بتقول أنت لقيت أستاذ حركة عم يمشي، عرفت كيف؟ أو الحج حركة عم يمشي، لا، هناك حركة هي وجود ناعت لمتحرك. فحقيقة الحركة أنها وصف لمتحرك، فلا بد من موضوع. لاحظتوا؟ هذا دليلنا على ضرورة الموضوع لكل حركة. بيقولوا العلم اثنينات مناقشين، اثنينات مناقشين. أما كون الموضوع هو حافظ وحدة الحركة، كون الموضوع حافظ وحدة الحركة فلا نحتاجه بناء على الحركة الجوهرية. ليش؟ بيقول لك لأن الحركة تحفظ وجود وحدتها، الحركة تحفظ وحدة نفسها. لا، لأننا قد فسرنا الحركة بأنها عبارة عن الجريان لفرد سيال، فرد ولكن سيال. لما قلنا لكم فرد سيال هو واحد ولكن حقيقته أنه سيال، أنتم متصورين في ثابت وحركة فعم يتحرك، فبدكم موضوع لحتى تفسروا السيلان والتدرج. نحن عم نقول لكم هذا الموضوع هو واحد سيل، ما عادش بدنا شيء يستند له، لاحظتم؟ فالحركة هي أمر واحد سيال. اثنان، بناء على التفسير الثاني أن الحركة وجود ناعت وهي صفة فلا بد من موصوف، نقول لك ما تقدم معنا بالحركة الجوهرية أن الحركة عين المتحرك. شو يعني حركة جوهرية؟ أن الحركة عين المتحرك وهي ذاته، فالحركة هي المتحرك باعتبار، والمتحرك هو الحركة باعتبار آخر، فمعاش بدي موصوف، لاحظته؟ لأنه أنا بناء على الحركة الجوهرية شو النتيجة اللي وصلت لها بالجوهر؟ مش عندي شيء متحرك لحتى تقلي هي متحرك بدها موضوع تقعد عليه، مش شيء متحرك هو هو الحركة، فلا أحتاج إلى موضوع طالما أن الجوهر حقيقته الحركة. أنا احتجت إلى موضوع بناء على دليلكم الثاني أن الحركة وجود ناعت لأنكم فسرتم الحركة بأنها عرض أو بأنها أمر ينعت أمرا آخر، ولكن بناء على الحركة الجوهرية ما عندي صفة وموصوف، عندي كينونة ووجود واحد، من جهة هو حركة ومن جهة هو متحرك، لاحظتوا كيف؟ فبناء على الحركة الجوهرية لا نريد موضوعا. نعم إذا عم تطلع لي على حركة الأعراض يعني الحركة الأينية بقول لك إيه الحركة عرضية، يلا مش حركة عرضية فبدأ موضوع جوهري، بس بناء على الحركة الجوهرية ما بدنا موضوع، لأن الحركة هي المتحرك ذاتها المتحرك. واضح يا إخوان؟ قال المصنف الفصل الثاني عشر في موضوع الحركة الجوهرية وفاعلها، ما حكى عن فاعلها، قالوا إن موضوع هذه الحركة هو المادة المتحصلة بصورة ما من الصور المتعاقبة المتحدة بالاتصال والسيلان. هذا كلام الشارح المنظوم. فوحدة المادة وشخصيتها محفوظة بصورة ما من الصور المتبدلة، ولكن بصورة ما على نحو الفرد السيال، وصورة ما وإن كانت مبهمة، يعني ما لأنه عنه صورة ما، لكن وحدتها محفوظة بجوهر مفارق هو الفاعل للمادة. عشان هيك لما نحن قلنا أنه الفاعل المفارق المجرد عن المادة يفعل الصورة والمادة، فهي يعني هو بسبب هذا الجعل، لأنه الجعل لا يجعل المبهم، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، ولكن هي متشخصة كفرد سيال في كل آن ينتزع منها صورة غير الأخرى، الحافظ لها ولوحدتها وشخصيتها بصورة ما. فصورة ما شريكة العلة للمادة، هذا اللي تقدم بالمرحلة السادسة، والمادة المتحصلة بها هي موضوع الحركة. وهذا كما أن القائلين بالكون والفساد النافين للحركة الجوهرية قالوا إن فاعل المادة هو صورة ما. هنا بس عم يذكر لك رأي المشاء، بيقول لك رأي المشاء اللي ذكرناه هونيك بنستفيد منه لحتى نفسر الحركة الجوهرية أو وحدة الموضوع. محفوظة وحدتها بجوهر مفارق يفعلها ويفعل المادة بواسطتها، فصورة ما شريكة العلة بالنسبة إلى المادة حافظة لتحصلها ووحدتها. والتحقيق أن حاجة هذا التحقيق يعني بدناش نحن موضوع، أن حاجة الحركة إلى موضوع ثابت باق ما دامت الحركة إن كانت وإن كانت، يعني أنتوا شو دليلكم على ضرورة الموضوع إن كانت الأولى، دليل ودليل تاني إن كانت الثانية. دليلنا على وجود الموضوع بقول إن كانت لأجل أن تنحفظ بها وحدة الحركة ولا تنسلم بطرو الانقسام، لأن الحركة حقيقتها التصرم، فمعاش بتصير وحدة فبدأ موضوع يحفظ لها وحدتها، وعدم اجتماع أجزائها في الوجود بلك، فاتصال الحركة في نفسها، لأن الحركة هي أمر واحد متصل عين السيلان، فمعاش بدنا نحن شيء يحفظ له وحدته، ما هو واحد ولكن وحدته اتصالية. أنتم فاكرين أنه كل وحدة يجب أن تكون قارة، نحن نقول الوحدة إما قارة إما غير قارة، وكون الانقسام وهميا غير فكيا كاف في ذلك، يعني كون الأمر اتصالي قابل للانقسام لا إلى نهاية، مثل ما أنه الجسم، هذا الجسم مش قابل للانقسام لا إلى نهاية على نفي الجزء الذي لا يتجزأ ولكنه واحد. فقبول الحركة للانقسام اللامتناهي لا ينفي وحدتها، فالحركة واحدة، فما بدنا موضوع يحفظ لوحدتها. هذا إن كان تفسيركم للحاجة إلى الموضوع هذا. وإن كانت يعني إذا طرحت تفسير آخر للحاجة للموضوع، وهي أن الحركة وصف تحتاج إلى موصوف، نلكن هذا عند تباين الوصف والموصوف بناء على الحركة الجوهرية. شو الوصف؟ هي الموصوف، الحركة هي المتحرك. وإن كانت لأجل أنها معنى ناعتي يحتاج إلى أمر وجودي لنفسه حتى يوجد له وينعته، كما أن الأعراض والصور الجوهرية المنطبعة في المادة تحتاج إلى موضوع كذلك توجد له وتنعته. فبقول لك بالنسبة للحركة العرضية صح، لما يكون في حركة عينية بدها موضوع، بس بناء على الحركة الجوهرية اللي هي محل كلامنا، لا، الحركة هي ذاتية للجوهر. طيب، فموضوع الحركات العرضية أمر جوهري غيرها، وهذا مسلمين فيه، ولكن موضوع الحركة الجوهرية نفس الحركة، لأن الحركة ذاتية لها، ما بتقول الحركة وصف بدها موصوف، هي الموصوف. إذ لا نعني بموضوع الحركة إلا ذاتا تقوم به الحركة وتوجد له، والحركة الجوهرية لما كانت ذاتا جوهرية سيالة كانت قائمة بذاتها موجودة لنفسها، هون بيت الأصيد، فهي حركة ومتحركة في نفسها. دليلكم على ضرورة الموضوع قائم على أنه تغاير بين الصفة والموصوف، بس بالحركة الجوهرية ما في تغاير، الجوهر هو الحركة، ذاته أنه متحرك يعني هو الحركة. أما ما ذكره صاحب المنظومة أن المادة الأولى هي موضوع الحركة، بقولك هذا مش صحيح بالدقة، لأن المادة الأولى ليست إلا قبول محض، تنسب إليها موضوعية الحركة عرضا، ولكن الحركة الجوهر بتمامه هو موضوع الحركة، والحركة هي موضوع الحركة. يعني لما نقول الحركة هي موضوع الحركة، يعني ما بدنا موضوع مباين للجوهر، لأن الجوهر بنفسه متحرك. وإسناد الموضوعية إلى المادة التي تجري عليها الصور الجوهرية على نحو الاتصال والسيالان لمكان اتحادهما معها، وإلا فالمادة في نفسها عارية عن كل فعلية. يعني إن المادة الأولى ليس لها فعلية لحتى تكون هي موضوع الحركة، ولكن أحيانا يقال إن المادة الأولى هي موضوع الحركة لمكان اتحادها مع هذا الجوهر متحرك، لأنه نحن قلنا أن الصورة والمادة بيناتهم تركيب اتحاد، فالصورة التي هي جوهر سيال لمكان اتحادها مع المادة ينسب الموضوع إلى المادة، ولكن في الحقيقة لا نحتاج إلى موضوع. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى موضوع الحركة، أما الزمان يأتي، والحمد لله رب العالمين. امتحان لابد.